أهلا وسهلا بكم مستمعين عبر لبنان الحر، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار حر. ملفات عديدة سنناقشها في هذه الحلقة تحديدا مع الرئيس التنفيذي لشركة ستاتستكس لبنان الأستاذ ربيع الهبر. أهلا وسهلا بك أستاذ ربيع.
أهلا أستاذ وجود.
اسمح لي نبدأ هذه الحلقة معك مباشرة مع مناقشة ما حصل بالنسبة إلى قانون العفو العام تحديدا، وأعلن الرئيس نبيه بري تأجيل الجلسة العامة اللي كانت مقررة اليوم إلى موعد آخر شعاره التوافق. برأيك ما هي الأفخاخ التي حالت دون انعقاد الجلسة وإقرار قانون العفو العام؟
هلا الواضح أنه شو بدي بالتفاصيل، أنا الممل السنة السجنية 27 سنة و12 سنة والإدغام وغير الإدغام. الأكيد أنه في اعتراض من الإسلاميين، وأكيد في اعتراض من أهالي الشهداء. هلأ أهالي الشهداء مين سألين عنهم؟ بس الإسلاميين نزلوا وسكروا طرقات بخلدة وبترابلس وبعكار وبصيدا وبعدة مناطق، توقف تنفيذ هذا القانون وكاد أن يفجر مجلس النواب هذا القانون، مما يعني أدى أن الرئيس نبيه بري أجل الجلسة لأنه ليس هناك من التوافق. الأكيد أنه في كتار ما بيشملون العفو وفي كتار بيشملون العفو. هلأ كمان المشكلة الثانية كان على الإسلاميين يلي بعد ما تحاكموا اللي بعد ما تحاكموا ما بيعرفوا شو عقوبتهم وشو عاملين وإلى آخره، فمش قادرين يظهرون.
من 2013
في منهم قالوا من 2013 في منهم مش قادرين يعرفوا شو عاملين لحتى يظهرون أو ما يظهرون لحتى يشملون العفو أو ما بيشملون العفو. منشان هيك تم تفجير هذه الجلسة ولن يعني لم يكتب لها النجاح. بس الأكيد هو موضوع الإسلاميين، مع أنه قبل التحرك والرفض أتى من الإسلاميين
قبل بليلة، يعني لما كانوا مجتمعين اللجان في مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس عند الرئيس نبيه بري كان كل شيء على ما يرام يعني، وخلص اجاهم كلمة للموقوفين الإسلاميين لأهاليهم يعني أنه القانون سيشملهم. شو اللي صار؟ شو يلي تغير؟
في قطبة مخفية صارت، والقطبة المخفية تكمن بغير المحكومين. هيدا هو الموضوع، لأنه كيف يشملهم العفو؟ هني بعد ما تحاكموا بيعرفوا شو ملفاتهم شو قضاياهم. في منهم على تعليق موقفين هودي الجماعة، بتنتبه انه اكيد في بمطرح ظلم وما في حدا بيقبل هالقد يكون في ظلم بحقه، انه في عالم صار لهم 13 سنة بالحبس وبعد ما في محاكمة بأي بلد في توقف احتياطي 13 سنة؟ ما مش مقبول شيء، الفكرة منا مقبولة. فكرة عدم محاكمتهم مش مقبولة، وفكرة إبقائهم بالسجن لحد هذا الوقت كمان منا مقبولة ومرفوضة. وبالتالي التحرك كمان مرفوض، إنه إذا ما عجبنا قانون ننزل منسكر طرقات. هلأ كمان التحرك الأكبر يلي صار داخل سجن رومي كمان كان في تحرك سجن
أحرقوا الفرش،
أحرقوا الفرج وكسروا وعملوا.
صحيح.
هلأ أكيد ما حدا غيرهم اعترض، ما حدا غيرهم اعترض، كل الباقي ما اعترض.
أستاذ ربيع، كلام الرئيس نبيه بري في اللي صدر ضمن تحديدا عن مكتبه الإعلامي كلام خطير جدا ودقيق جدا، يقول فيه: الذي جرى وشوهد في أكثر من منطقة مترافق مع تحريض ويا للأسف طائفي ومذهبي تقرر تأجيل الجلسة. عم بيقول الرئيس نبيه بري بالحرف الواحد في تحريض طائفي
طبعا.
اليوم من يحرر طائفيا؟
يلي نزل أخذ القرار بأنه يقطع الطرقات بأكثر من منطقة. الشكل العام هو سني، مناطق سنية. ما صار في تحرك إلا بالمناطق السنية.
صحيح.
هلا في منهم شمالهم العفو يا خي اللي قتلوا الجيش بعرسال. هل يعقل انه هودي بيشملون العفو؟ في عناصر قامت باعدام عسكريين بعرسال. امبارح شفناه على التلفزيون ابنه لشهيد داني حرب يمكن. هل يعقل انه هيدا يتفلتوا يلي قتلينه يلي هاجموا مراكز الجيش بعرسال؟
نعم.
في اشياء تانية كمان لا يعقل ان يبقى هؤلاء يلي بعد ما في محاكمة لقالهم كمان قيد التوقيف بصف اعتقال ببطل توقيف
صحيح
بصف اعتقال واعتقال سياسي ونحن يا ما شفنا اعتقالات سياسية بلبنان يا ما شفنا اعتقالات سياسية.
أستاذ ربيع اليوم يحكى عن بازار سياسي تحديدا في هذا الملف، دخل البازار السياسي في الموضوع. اليوم البعض يتحدث أنه منطلع الموقفين الإسلاميين مقابل نطلع تجار المخدرات والكبتاغون اللي هني على علاقة أكيد. معه
بدك تسمع هيك إشي
صح؟ صحيح هذا الكلام؟
طبعا أكيد أكيد ولا يجوز أنه يكون شيء مقابل
مقابل المبعد الإعفاء عن المبعدين قصرا
اتفرج
إلى بكرة إسرائيل
بكرة
لكن
بكرة.
هل تجوز المقارنة بين هل يعني هل تجوز هذه المقاربة
ما اسمهم أول شيء بخصوص المبعدين قصرا إلى إسرائيل خلينا نبلش من هون
لا المبعد قصرا إلى إسرائيل مثل اللي قتل جندي أو عنصر في الجيش اللبناني
أكيد لا لأنه من أبعد قصرا إلى إسرائيل في عالم قامت فلت على إسرائيل خافت
لأنه هددوهم بأنه يقتلوا
يقتلوهم نيام
صحيح
مزبوط صحيح. قبل ما يوعوا بيكونوا ميتين قامت العالم هربت خافت ما يرجع يصير نفس الشيء اللي صار ببيت ملات وبيشوفوا علي وما بعرف وين وبسرق صيدة خافوا العالم قاموا فلوا على على إسرائيل وعلقوا هونيك بطلوا قادرين يرجعوا لأنه يتهموا بالعمالة وفي كمان بروتوكول موقع بين التيار الوطني الحر وحزب الله بال 2006 وبناء عليه تم تقديم قانون بعتقد القانون 110 إلى مجلس النواب ينص على تسهيل وإصدار عفو عن المبعدين على إسرائيل
وأنا ذاك وافق عليه حزب الله
وبقى وافق عليه من ميلة حزب الله ونيمه من ميلة 100% ونيمه من ميلة تاني
قانون شكيب أرتباوي بعتقد
أيوه قانون شكيب صح 100% وبقي في أدراج الرياح منسي بقي منسيا هذا القانون انه واحد لجأ على اسرائيل خوفا من من شيء خطر مش عارف شو
تهديد بالموت
طبعا
بالقتل
نحن بنجي بنعامله كانه عميل اسرائيلي هيدا خطأه او خطيئته انه خلق بهيدي المنطقه بالشريط الحدودي بوقتها خلق هونيك ويمكن هو كان من اكثر المناهضين للاحتلال الاسرائيلي آخر شيء ما فيني صنفه إنه عميل هيدي من مالي هلأ قصة مرتكبي الجرائم المخدرات هل يجوز إنه في عالم عليهم عدة مذكرات توقيف وفي عالم عندهم بيانات جلب وتحري وإلى آخره وفي منهم عندهم أحكام هل يجوز إنه خفضهم تأمل مثلا بكرة إنه حدا مثل نوح زعيتير يشملوا أمنون العفو هل يجوز هيدا الشيء في جرائم اطلاق نار على جيش من قبل تجار المخدرات في عمليات اتجار كبيرة في عمليات صحيح. انتاج بكابتاغون والتجار فيه وفي عمليات اخرى هيدا لا يجوز انه تشملها أمنون العفو هلا ما فيهم كل يوم يعرقلوا القانون لحتى يوصلوا لمطرح ويخلوا يركبوا القانون على ذوقهم ويرجعوا يحوروا بالقانون وياخذوا فيه مكتسبات لابد من انه يشمل هيدا القانون المبعدين الى اسرائيل ولابد انه يضل ياخذ بعين الاعتبار كرامه الجيش اللبناني ولابد انه ما نسمع انه احمد الاسير لم يطلق النار اخر شيء صار سؤال احمد الاسير اطلق النار على الجيش ام لم يطلق النار على الجيش حزب الله قواص عليه خي هو اطلق النار على الجيش كل واحد اطلق
بيقولوا
النار
صار في تركيبه من حزب الله لتوريطه وانهاء احمد الاسير
في افلام توثق في تهديدات توثق في افلام توثق مين كان الاشباح عم يطلقوا النار على الجيش شو قوة من السماء نزلت وأطلقت النار على جيش لا يجوز أنه نعطي أحكام تخفيفية ونعطي براءة لمن قتل عسكريين ولمن تعرض للعسكريين نحن بدنا نطلب من الجيش اليوم يكون له دور أساسي مش على حساب كرامة الجيش ما فينا نرجع نطلب من الجيش أعمال ويكون مسؤول عن الأمن وحرر الأرض ومدري شو آخر شيء اللي مقوس عليه بالداخل نعطيه سك براءة لا لا يجوز هذا الشيء
ألا يجوز اليوم يعني أمام هذه المقاربة والعفو العام يعني عن جد إذا بتطلع أستاذ ربيع بتشوف أنه اليوم في حزب لبناني مورط لبنان، ورط لبنان في حرب، ورط لبنان في دمار، ما زال متعنت، يتحدى قرارات الحكومة وقرارات الدولة اللبنانية. طيب لماذا لا يصار أيضا إلى محاكمة هذا الحزب ممثلا بأمينه العام الشيخ نعيم قاسم؟
لا هذا غير موضوع، هذا موضوع كبير ويؤدي إلى مشكل، لأنه هذا الحزب أقوى من الدولة.
طب ليه هذا يؤدي إلى مشكل؟ واليوم إذا في كم موقوف إسلامي ما بده ما نستكتر عليه، ما نستكتر عليهم إذا نزلوا قطعوا الطرقات، مش عم دافع عنهم.
موضوع كتير كبير هيدا، موضوع كتير كبير. إنما بموضوع حزب الله بدك ما تنسى أنه بجلسة 2 أدار جرى حظر حزب الله كتنظيم بلبنان، في شيء بلش. وبجلسة 5 و7 آب جرى إعلان أنه الدولة هي الوحيدة التي يكون لديها سلاح بلبنان، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
حبر على ورق استاذ ربيع، شو تنفذ منه؟ حضر أعماله العسكرية وما زال يمارس.
طيب خلينا نقول حبر على ورق، أقله القرار اتخذ. هلا التنفيذ له محاذير، أنت عم تعمل معركة مع أقوى تنظيم عسكري بلبنان. فينا نقول لا، ما فينا نقول لا. ايه سنة 90 عندما جرى حل الأحزاب والميليشيات اللبنانية، ولا حزب لبناني قال أنا ما بدي سلم سلاح.
صحيح،
في ميليشيات وأحزاب ذوبت سلاحها في الداخل، استخدمته بالداخل وخبطه. في ميليشيات سلمت جزء من سلاحها لسوريا، وفي ميليشيات وأحزاب وجيوش كانت مثل القوات اللبنانية راحت عطت جزء للجيش وباعت جزء آخر، ما بعرف شو صار فيه السلاح، بس ما بقى عندهم سلاح فعلي، ما بقى عندهم سلاح، يمكن احتفظوا بشوية سلاح فردي وتم ملاحقتهم. طيب مش رح نرجع نخبر الخبرية، بس أهم شيء إرادة الحزب يكون هو قبلان يسلم سلاحه. لو بوقت الحزب التقدم الاشتراكي أو القوات اللبنانية أو أي حزب آخر رفض يسلم سلاحه، شو كان صار؟ كان صار أكبر حرب بالداخل. اليوم في قرار من حزب الله لعدم تسليم سلاحه، وبيقول لك رح ندافع عن السلاح بسلاح ورح نقاتل العملاء مثل ما منقاتل إسرائيل. وهذا الحكي خطير. واليوم في كلام للمفتي أبلين يمكن كمان كلام خطير، بيقول لك أنه هذه الدولة عم تاخدنا على حرب أهلية. طيب ليه هالحكي؟ هذا الحكي يؤدي إلى
الدولة اللبنانية عم تاخده لأبلين إلى حرب أهلية،
بعد المسؤولين يعني هو عم بيقول الدولة اللبنانية تصرفات البعض تأخذ البلد بعد الرسميين.
رح أحكي بهذا الموضوع، خليني أرجع لموضوع قانون العفو العام. اليوم البعض يقول أنه الفضل بتحريك ملف قانون العفو العام يعود إلى الجانب السوري. يعني اليوم الجانب السوري مارس ضغوط كتير كبيرة على الجانب اللبناني للإفراج عن الموقفين السوريين في السجون اللبنانية، لبل أنه اشترط لعودة العلاقات الندية من بلد إلى بلد هو الإفراج عن الموقفين السوريين في السجون اللبنانية. ولولا هذا الشرط، وتم الإفراج عن جزء منهم بعد فيه 100%، ولولا هذا الشرط اليوم الدولة اللبنانية لما كانت لتحرك أي ساكن بملف إقرار قانون العفو العام. شو رأيك؟
إيه ليك، هو جزء أساسي كان الإفراج عن المسجونين السوريين، وضغطت الحكومة السورية وحكي الرئيس الشرع مع عدة أطراف وحكي مع عدة جهات سياسية ضغطا، وأدى هذا الضغط عن جد إلى تحريك الملفات، وأدى أيضا إلى الإفراج عن 200 واحد من الجنسية السورية، فمنهم لازم كانوا يكفوا محكوميتهم بسوريا. ما كفوا محكوميتهم، يعني حتى الوعود السورية بهذا الموضوع ما كانت دقيقة كتير، وصار في نوع من إذا بدك مرة تانية منشوف انه الحكومة السورية تفرض على الدولة اللبنانية اللي بدها اياه، وتحرك من وقتها ملف العفو العام. واليوم كل شيء عم بيصير هو نتيجة لمجرى، لانه ما فيك تعامل حدا بطريقة وتعامل اخرين بطريقة اخرى. يعني جميع الموقفين سواسية في القانون. هلا موضوع العفو العام هو اساسي بالنسبة للدولة اللبنانية كمان، لانه في اقتصاد بالسجون. هذا القانون العفو يؤمن للدولة اللبنانية الافراج عن 3500 موقوف بالسجون من اصل 10,000 يمكن أو 12,000. المهم بخفف الضغط من السجون اللبنانية، هو ضرورة حتمية لاستمرار السلطة ب يعني تنفيذ الأحكام وتوقيف الناس. ما بقى فيهم يعبوا السجون، صارت السجون overloaded، وهيدا أساسي في هذا الملف.
نعم. طيب إذا ما نختم هذا الموضوع، كيف سيصار إلى إخراج توليفي؟ كيف سيخرج الرئيس نبيه بري أرنب في هذا الملف تحديدا لتسوية الموضوع؟ كيف سينتهي؟
لك سينتهي هذا الموضوع بنتفة التخفيف من موضوع التجار المخدرات، بكرة تذكرني وراح يروح أكثر على إطلاق غير المحكومين، يعني يمكن يعملوا تسريع في المحاكمات، بينظروا بالملفات بسرعة أو بيعطوا مهلة زمنية 6 أشهر أو سنة، إنه ما بيخلوا موقوف غير محكوم، وبيحلحلوها شوي بقصة الموقوفين الإسلاميين، وغير هيك ما راح تنحل.
يعني على طريقة أبو ملحم،
تبوا يسلحها على طريقة أبو ملحم. وتذكرني بموضوع المبعدين إلى إسرائيل، ما راح يعملوا شيء،
لن يشملون العفو،
ما رح يشملون العفو، لأنه الإرادة في الداخل هي عدم،
يعني إذا ما لا تريد. يعني هل يمكننا القول استزربيع أنه الثنائي اليوم لا يزال يحكم قبضته على القضاء اللبناني وعلى قرار الدولة اللبنانية؟ هذا قرار دولي،
إنسال القضاء. نحن اليوم بغير عهد، الأسبوع الماضي أو اللي قبله جرى تعيين القاضي أحمد رامي الحج، محامي عام استئنافي ببيروت بلبنان، ويشهد للقاضي الحج نزاهته وجرأته وقانونيته. زلمة قانوني 100% ويعمل بضمير حي ووفق مقتضيات القانون. هو قبل يعني ما نحكي عن نظافة كفه، بنحكي انه هذا الرجل قانوني بامتياز. وراح يكون في عندك شكل جديد بالقضاء، لأنه يعني رامي الحاج حاطت قدامه مجموعة أولويات سيعمل على تنفيذها.
ما حاول يعمل نفس الشيء طارق البطار وكبلوا لك لو نوصل؟
طارق البطار ما كان محامي عام استئنافي، كان عنده ملف في المرفأ.
لا عم بحكي كقاضي، قاضي
جاي رامي الحاج بده يخلي كل قاضي يعمل شغله بغض النظر عن الضغط السياسي، جاي يحرر القضاة من وطئة السياسة، من التدخل السياسي. سيعمل هيدا أول شيء رح يشتغل عليه طبعا. اليوم تدخل حزب الله بالقضاء وثنائي الشيعي بيعتمد على قديش قوايا القضاة، وقديش قادرين، وقديش مناعتهم، وقديش عندهم دعم من من الدولة اللبنانية. وهيدا شيء أساسي. أنا برأيي لا، حزب الله لا يؤثر على القضاء ولن يؤثر على القضاء طالما هذا القضاء نزيه وعادل ويعمل بحكم القوانين المرعية الإجراء. إنما الثنائي الشيعي لا يزال كتير قوي بالدولة العميقة، بالقرار العام، بالسلطة.
المحكمة العسكرية في لبنان تحت قبضة من اليوم؟
لك عم تسألني بملف أنا مش لقطه، ولكن بعرف أنه الثنائي الشيعي قوي بالمحكمة العسكرية، موجود بالمحاكم العسكرية وموجود وين ما كان ويؤثر في المحاكم العسكرية. إنما عم أقول لك أنه نحن فايتين على عهد جديد، على فكر جديد، على نهج جديد، على طريقة جديدة رح تجرب تزيح القضاء عن التأثير السياسي من وين ما أجا هذا التأثير.
خلينا ننتقل نحن وياك استاذ ربيع إلى ملف مناقشة ملف المفاوضات اليوم. كل الأنظار تتجه إلى 29 من الجاري، تحديدا إلى البنتاغون، حيث ستعقد جولة مفاوضات أو اجتماع إذا فينا نقول بين الجانب اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية بامتياز. ومما لا شك فيه أن هذه الجولة هي جولة خطيرة مفروض، لأنه ما بنعرف شو، لا فينا نقول بنعرف شو رح يرشح عنا. برأيك ماذا سيرشح عن هذه الجلسة، وكيف سيتبلور هذا ستتبلور المقررات على أرض الواقع؟
ليك لحتى تبلور مقررات على أرض الواقع صعبة. نحن اليوم في عندك شغلتين ماشيين أو باراليل، في العمليات العسكرية والميدانية بميل، وبميل تاني في المفاوضات، واثنين مش مرتبطين ببعضهم بأي شكل من الأشكال. حتى لو وقع لبنان معاهدة سلام أو معاهدة حسن جوار أو اتفاقية هدنة بلوس مع الجانب الإسرائيلي هذا ليس له أي علاقة مع ما يجري على الميدان. المعركة بين حزب الله وإسرائيل مستمرة والدولة اللبنانية لا تؤثر بها لا من قريب ولا من بعيد. صار في تمديد للهدنة لمدة 45 يوم. شو النتيجة؟ العمليات العسكرية هي ذاتها بالجنوب. حزب الله بيقول لك أنا ما تبلغ شيء وما فرقني معي اتبلغ شيء أنا مكمل بدي حرر الأرض. حرر الأرض في 70 ضايعة صارت محتلة.
صاروا على بعد 3 كيلومتر من جزين بكفر حونة.
صاروا على بعد 3 كيلومتر من جزين وأكيد كفر حونة أساسية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. نحن من هون أنا بقول لك أنه لو وصلوا على نتائج في هذه المفاوضات لن يكون لها implications على الأرض لأنه إسرائيل أنا برأيي ستأخذ بعين الاعتبار وبشكل أساسي أنه تجيب آلية بهذا الاتفاق لتنفيذ الاتفاق. لن تقبل إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون اتفاق على غرار 1701 أو 1701 بلس بمدرجاته الجديدة أو اتفاق سلام بدون ما يلحظ آلية لتنفيذ هذا الاتفاق. شو هي الآلية؟
هيدي الآلية هون السؤال.
نعم.
هذه الآلية كيف؟ اليوم صار 5000 قرار صادر عن عن الأمم المتحدة وقرارات داخلية لبنانية صادرة عن الحكومة اللبنانية وما قدرت تتأثر بالسلاح حزب الله المرتبط ارتباط عميق بإيران. وبالتالي هل من جدول آليات تنفيذية طالما مركز القرار هو في إيران وما سينجم عن المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
آلية التنفيذ لا ترتبط بحزب الله ولا بإيران. وين قرار حزب الله بإيران أو بحر تحريك أو ببيروت أو ببعبدة أو ببشرة ما ألا علاقة. حزب الله قراره بغير مطرح لإنما آلية التنفيذ لتطبيق أي اتفاق سلام أو أي اتفاق شبيه بال1701 ستكون من خلال إيجاد وسيلة عسكرية لتطبيق هذا القرار. حكي بالمفاوضات ورشح بالإعلام أن هناك كلام عن إنشاء لواء جنوبي للجيش بتدربه أمريكا وبتعطيه سلاح وبتعطيه ذخائر وبتعطيه تدريب وبتعطيه قوة لقيام بعملية نزع سلاح حزب الله. أنا برأيي هيدا الموضوع هو خطير جدا لأنه سيؤدي إلى اقتتال بين جيش وحزب الله أو اقتتال بالداخل أو أي شكل من أشكال الاقتتال. ممكن أن يتضمن هذا الاتفاق آلية مثل استعانة بقوات دولية على غرار ما حصل بالعام 1982 وقت اجت القوات الدولية على بيروت ووقتها أنشئت بيروت الكبرى. ويلي بيذكر هيدي المرحلة بهالمرحلة كان في حرب الجبل. حرب الجبل فعليا بلشت بتموز 1982. كانت القوات اللبنانية لتوصل على الجبل بدها تقطع ببيروت تطلع على الجبل بدها تقطع توصل على الكارنتينا وتاخد الأوتوسترات. عملوا طرقات خلفية وانكتب على كل الحيطان على الطرقات باتجاه سوق الغرب. باتجاه سوق الغرب كانوا حاطين فلاشات ورسمين الطرقات وعملين ممرات للقوات خلفية ما بيقطعوا ببيروت الكبرى بيقطعوا بالبريفرلز تبع بيروت الكبرى. عملوا لهم طرقات خلفية لا يوصلوا على الجبل ما يمرقوا بمناطق بيروت الكبرى المنزوعة السلاح وجابوا القوات الدولية لضمان تنفيذ بيروت الكبرى. كانت هني جايبينهم أول شيء لحماية الفلسطينيين لأنه صار في مجزرة سابرة وشتيلة. فكبروا المهمة وجابوا قوات مراقبين دوليين لتطبيق قرار بيروت الكبرى منزوعة السلاح. هلأ فاتت سوريا على الخط وعملت حرب الضاحية رجعت عملت حرب بيروت وفرض كل شيء غير موضوع. اليوم فيهم يعملوا شيء مماثل يجيبوا قوات دولية لتنفيذ هذا القرار. فيهم يحطوا لبنان تحت الفصل السابع. إنما وضع لبنان تحت الفصل السابع يتطلب قرار في مجلس الأمن.
وما بس القوات الدولية شو عملت؟ شو عملت بالجنوب اللبناني القوات الدولية؟
مش قوة متعددة الجنسيات اللي اجت على بيروت مش القوات الدولية. اجت باسم الولايات المتحدة باسم بريطانيا باسم إيطاليا باسم فرنسا اجوا وضربت هذه القوة على يد إيران. عفوا حزب الله بتفجيرهم بهجوم المارينز الفرنساوي والأمريكاني وسقط 300 عنصر من عناصر الأمريكيين والفرنسيين فرد نهار
صحيح.
ما لها علاقة بالقوات طيب. الدولية، لأنه مهمتهم كانت مهمة أساسية لدعم الحكومة اللبنانية
يعني.
ويلي بيذكر حرب الجبل تدخلت نيو جيرسي وقصفت مواقع لمهاجمين سوق الغرب وليلي كانوا عم بيهاجموا الجيش في سوق الغرب وبدهر الوحش.
استاذ ربيع، يعني أنت تقول لنوضح أكثر للناس أنه الحل اليوم بتسليم هذا السلاح إما بوضع لبنان تحت الفصل السابع
يلي يتطلب قرار لمجلس أمن الدولة أو الاتفاق مع الدولة اللبنانية، الاستعانة
بقوات متعددة الجنسيات،
مش قوات يونيفل مش يؤن
طيب،
قوة متعددة الجنسيات، قوات دولية.
هالخيارين ما بيأدوا إلى اقتتال داخلي في لبنان،
بيؤدي لاقتتال في لبنان، مش ضروري اقتتال داخلي في لبنان. يعني مش ضروري يصير في حرب بين اللبنانية، بيكون في حرب بين هيدي القوة اللي يمكن يجوا قوات روسية وحزب الله، يمكن يجوا قوات صينية وحزب الله، يمكن يجوا قوات باكستانية وحزب الله، يمكن تجي قوات أمريكية وحزب الله. عرفت كيف؟ بس إنما قرار حزب الله برفض أي آلية وأي اتفاق وتسليم سلاحه طوعا، هيدا واضح حزب الله يرفض تسليم سلاحه. رجعنا مع حزب الله بيقولوا منناقش يا خي، ما صار
اتفاق، هيدا موضوع داخلي، موضوع داخلي نحن منناقشه هون ما حدا خصو فيه استراتيجية أمن الوطن.
1701 بدك ما تنسى أنه صار في بحث باستراتيجية دفاعية بال 1701 وعملوا إعلان بعبده، وحاول الرئيس ميشيل سليمان مرارا وتكرارا انه يعمل اتفاق داخلي لسحب سلاح حزب الله وفشل. وصار في كمان محاولات اخرى بال 1701 بلس، وقتها اجى عدد لك القوى العسكريه اللي تستطيع. رجعنا نحكي بدءا من الليطاني، بدءا من جنوب الليطاني، او يبدا بس الانتشار من جنوب الليطاني. يعني إيشو لعبوا على الكلام طيب. وقالوا لا، هونيك تخضع لاستراتيجية دفاعية. وكانوا الأمريكان والإسرائيلي واضحين، كان لينسي جراهام طلع على قصر بعبدة وقال ما تقولوا لي شو عم تعمل إسرائيل، قولوا لي شو عمل حزب الله. إذا حزب الله ما رح يسلم سلاحه ستتولى إسرائيل هذا الأمر.
بس إسرائيل ما عم تقدر اليوم تنزع سلاح حزب الله، حتى إسرائيل مش قادرة تنزع هذا السلاح.
معركة قاسية ضد إسرائيل وبلشت تفوت بحرب استنزاف. بدي خبرك أنه إسرائيل عملت كل هالمعركة لحديت هلأ، خسرت 20 قتيل، نحن صرنا حاطين 3000 قتيل باللبنان،
لكن السلاح لا يزال موجود
بين مدنيين وعسكريين من حزب الله وعسكريين في الجيش
بس بالنسبة للحزب الأهم هو السلاح. السلاح لا يزال موجود وما زال حتى الآن من خلال المسيرات عم بيشكل تهديد على الداخل
الإسرائيلي. لا أحد يستطيع أن ينزع سلاح شعب حزب الله. في ناس عندها عقيدة وفي تأييد كبير لحزب الله بالجنوب، منشان هيك هود الناس رح يضلوا يقاتلوا. والأفضل أنه نوصل على اتفاق داخلي يضمن سحب سلاح حزب الله من خلال اتفاق داخلي. وأنا أعلم جيدا
شو الضمانة أنه ينفذ حزب الله إذا عملنا اتفاق داخلي.
لن نصل فيه إلا شيء، لأنه قرار سلاح حزب الله هو من المصدر، من المصدر يلي هو إيران. وإيران حتى الساعة كما تحتفظ بالصواريخ وكما تحتفظ بالمسيرات وكما تحتفظ بالأورانيوم، واحدة من قوتها هي أسلحة البروكسيز، يعني الوكلاء إيران في المنطقة وأزرع إيران اللي هن الحوثي وحزب الله والحشد الشعبي وحماس، وهودي كلهم رح يضلوا يقتلوا طالما إيران عندها الإرادة والعقيدة.
استاذ ربيع، الإسرائيلي وبحسب إعلامه يرفض الخروج اليوم من لبنان، هو حازم يبني مواقع، عم بيحدد فصيل يكون بس موجود في 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 جنوب لبنان. تقول مصادر أنه اليوم استمرار الإسرائيلي بانتهاكاته للهدنة والغارات اللي عم يعملها والاغتيالات اليومية والتفجير والتدمير إلى آخره قد يدفع بالدولة اللبنانية إلى تعليق المفاوضات. هذا كتب بالصحف
طبعا، لأن شرط الدولة اللبنانية هي وقف الأعمال العدائية. هلا الدولة اللبنانية نجحت، ما فيك تقول إن الدولة اللبنانية ما نجحت بوقف الحرب على بيروت، بوقف إسقاط الأبنية بالضاحية، بوقف الإنذارات على الضاحية، بوقف ضرب بعلبك، بوقف ضرب مناطق بعيدة، ولكن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة. وإسرائيل لن تتخلى عن هذه المعركة، لن توقف الحرب ولن تنسحب من الجنوب، ولكن الدولة اللبنانية هي حجر بين شقوفين، إما تقبل أن تتوسع المعركة، وإما أن تطلب وأنه ما بقى فيي أنا وقف أنا ما بقى فيي بالداخل أصمد قدام ناسي، بدي وقف المفاوضات إذا ما بتوقفوا الحرب. شو بيكونوا عملوا؟ بترجع بتتمدد الحرب على بيروت.
ماذا لو قررت الدولة تعليق هذه المفاوضات؟
ترجع الحرب على بيروت، وها هو الحل. ولكن الولايات المتحدة بحاجة ماسة جدا 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 إلى هذا الاتفاق بين لبنان وإسرائيل لسبب أساسي ورئيسي، أن تكون شرعية المفاوضة على لبنان بإيد الدولة اللبنانية، وأن لا تصبح هذه ورقة بإيد إيران. إذا كانت هيدي ورقة بإيد إيران، تكون إيران عم تاخد ورقة أقوى، ورقة إضافية، ورقة مفاوضة إضافية. وإذا كان في اتفاق سلام بيقولوا لإيران أنت ما لك حق تفاوضي عن لبنان، في اتفاق سلام أصلا بين لبنان وإسرائيل، وأنتو حزب الله غير شرعي، خدي حزب الله وفلي. بدي يقولوا له شيء هيك، يعني أنه أنت ما لك علاقة تتعاطي بالملف اللبناني، علما أنه حزب الله شباب لبنانية، إنما للأسف القرار في الحرب والسلم تبعهم ينبع بالتنسيق مع الإيرانيين.
نعم، عطفا على ما قاله المفتي قبلان اليوم، كان من حوالي اليومين ثلاثة كتب النائب محمد رعد رئيس كتلة الوفد للمقاومة، يقول فيه أنه يتهم في الدولة اللبنانية أنه كأنه عم بتسهل للإسرائيلي، بما معناه من خلال قراراتها اللي عم يعملوا اليوم، بقول ما إن شعر الإسرائيلي بأن السلطة اللبنانية قد أقدمت على اتخاذ قرار 5 آب لتنفيذ حظها، حتى أخذ يتمادى باعتداءاته إلى ما ذلك، وصولا إلى ما انتهت إليه الأمور في التفاوض المباشر الأخير الذي التزمته من دون تفويض ميثاقي ولا دستوري. يعني اليوم محمد رعد يشكك بدستورية وميثاقية المفاوضات اللي أعطاه الدستور لرئيس الجمهورية بحكم المادة 52 من هذا الدستور. كيف تقرأ هذا الكلام أستاذ ربيع؟
يشكك شو يعني؟ بيشكك بأنه رئيس الجمهورية هو من يفاوض؟ لا، رئيس الجمهورية هو الذي يفاوض، وهذا شيء لا يقبل التأويل. هن ما لهم حق يروحوا ويلغوا حقوق حدا بالداخل اللبناني وبالدستور اللبناني. رئيس الجمهورية له كامل الحق، والسلطة التنفيذية لها كامل الحق، والسلطة التشريعية يلي ما لها حق تفاوض، يلي كان غير شرعي وغير دستوري، هو ما حصل في العام 2024. عملوا اتفاق مع الإسرائيلية وتفاوضوا مع الإسرائيلية
ترسيم الحدود
بال24 تفاوض الرئيس نبيه بري مع الجانب الإسرائيلي من خلال الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين، وجابوا اتفاق وبعتوا له إياه للحكومة اللي حتى يوافق عليه صوريا مجلس وزراء. هذا وقت عيب كان يصير عار على
ما كان في رئيس جمهورية وقتها،
كان في رئيس حكومة اللي هو بنفذ،
مين رئيس الحكومة؟ كان نجيب ميقاتي.
نجيب ميقاتي
مين؟
ما كان يعرف شو عم بيصير من المفاوضات. نجيب ميقاتي والله يرحمه الوزير عبدالله أبو حبيب اللي كان يستقبل هوكشتين، بس ما يعرفوا فعليا إذا حزب الله وافق أو ما وافق إلا من خلال الرئيس نبيه بري. آخر شيء وصلوا على الاتفاق ب 26 تشرين، انبعت على مجلس وزراء ب 27 صار الاتفاق أعلن، بعد يومين كان بجلسة الثلاثة بعتوه على جلسة مجلس وزراء اللي صدق على الاتفاق. يعني كان الشيء مخزي للبنان ولا القوانين بلبنان. نحن اليوم ما بدنا نكون أمام نفس المشهد. نحن من يفاوض عن الدولة اللبنانية بوجود رئيس الجمهورية هي السلطة اللبنانية التنفيذية ورئيس البلاد يلي اسمه جوزيف عون، هو الوحيد المخول بالمفاوضة. رضي الحاج محمد رعد أو ما رضي، زعل أو ما زعل، ارتقى غير شيء أو ما ارتقى غير شيء، في قانون قوانين مرعية الإجراء وأسمى قانون بالبلاد هو القانون الدستوري، الدستور اللبناني يلي عدل باتفاق الطائف ويلي أصبح دستورنا اللبناني. وهذا الدستور حبه أو ما حبه الحاج محمد رعد، هيدا قانوننا وهيدا دستورنا وهيدا أسمى قانون في لبنان. وإذا بيجي قانون معارض لهذا الدستور يلغى القانون ولا يلغى الدستور.
دستور صحيح. استاذ ربيع اليوم بحكم معلوماتك اكيد ومصادرك نعم. العلاقه لا تزال مقطوعه بين قصر بعبده وبين حرب تحريك.
امبارح قال النائب حسن فضل الله انه نحن في تواصل مع رئيس الجمهوريه وسيكون هناك تواصل ومش مزبوط انه مقطوع الاتصالات. انا معلوماتي انه حتى الساعة الاتصالات مقطوعة بالكامل، ما بعد يعني بعض الرسائل بين الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري وحكيوا مع بعضهم على التليفون هيديك اليوم، ولكن هذا غير كافٍ لحتى يكون في عندك اجماع وطني واتفاق وطني وتروح عند الامريكان بطريقة احلى وتكون انت تظهر امام العالم بطريقة يعني تعبر عن الواقع اللبناني بشكل كامل. منشان هيك اخر شيء الامريكان شو فرقني معهم، الامريكان بيعرفوا انه صاحب الحق في التفاوض هو رئيس البلاد، ورئيس البلاد راح بيروح ويوقع اتفاق، ولكن توقيع الاتفاق يعني مش بس هالقد سهل، بده يروح وبده مجلس نواب يوافق عليه اتفاق من هيدا النوع، وبده يوافق عليه مجلس وزراء، يعني مش بالسهولة اللي احنا شايفينها. اذا بكرة اتفقوا سفيرة لبنان والسفير سيمون كرم ورئيس الجمهورية مع الجانب الاسرائيلي برعاية امريكية، لا يصبح الاتفاق نافذ ما لم يذهب الى مجلس النواب. خلي مجلس النواب ساعتها يرفض او يقبل، رضي الحاج محمد او ما رضي.
لنختم هذه الحلقة بجملة مفيدة، كيف ترى المشهد بالمستقبل القريب جدا في هذا البلد؟ هل هي اخر صيفية رح منعيش تحت الحرب ام
لا رايحين الى نحن رايحين على مطرح اصعب؟ اكيد
اصعب.
نحن ما يعني هذه الحرب اذا انتهت على زغل نحن بنكون عم نكرر مشهد 2006 على اصعب. لانه عندك 300,000 شخص مش في استحالة يرجعوا على بيوتهم، بدك تستوعبهم بالداخل. أول شيء رح يكون في عندك خلل مجتمعي وديموغرافي بالداخل. صحيح. رح يكون في عندك 300,000 واحد باقيين مش قادرين يرجعوا على بيوتهم، بدك تأمن لهم مسكن، بدك تأمن لهم أكل، بدك تأمن لهم أشغال. على المستوى الاقتصادي في كتير مؤسسات سكرت بالجنوب واجت انتشرت بين صيدا وبين بيروت.
صحيح.
وكسروان وجبال، هذه المناطق ستمتص من القدرة الاقتصادية للتجار الموجودين منهم من التيرن اوفر، ولن تأتي بزبائن جديد. رقم ثلاثة، انت رايح على اتفاق ليس واضح، واذا كان في واضح في وضع لبنان تحت الفصل السابع او الاستعانة بقوات متعددة الجنسيات او تسليح لواء بالجيش للقيام بهذه المهمة، كل وحدة اخطر من الثانية، وانت رايح على مشكل جديد. سرعان ما ينتهي الصراع بجنوب، او اذا ما انتهى اي اتفاق سينتج عنه مشكل بالداخل. ليه؟ لانه ما في ارادة للسلام عند بعض الاطراف.
استاذ ربيع الهبر شكرا لوجودك معنا في حوار حر في
شكرا استاذ وليد،
شرفتنا. شكرا لكل المتابعين، نحن بنوعدكم اكيد بحلقه جديده. كان معنا عبر الاخراج الاذاعي مارك البيطار، ورفقهم في هذه الحلقه اعدادا وتقديما وليد فريجي. شكرا لكم مستمعينا، الى اللقاء.